ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تقبل الله أعمالكم لشهر الصيام صياما وقياما، وبارك الله لكم العيد فرحة وسعادة، وأعاد الله علينا وعليكم الشهر الفضيل والعيد السعيد، ونحن وأنتم وعموم المؤمنين والإسلام على أحسن حال. ما استفتحت به من الآية الشريفة هو رأس مطلب أسس له القرآن الكريم وأكد عليه النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناء على ما أثبتته الأيام لم يحظى بأذن صاغية من معظم أبناء الأمة التي بذل النبي الأعظم من أجلها الغالي والنفيس، وقد ضحى بأقرب قرابته ومن الأعز على نفسه وهو الحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء عصره وسيد شهداء المسلمين في مرحلته الزمنية، وكذلك عبيد بن الحارث شهيد بدر من الهاشميين. كل ذلك لم يشفع للنبي، والقرآن طالما كان يمسح عن قلب النبي الكثير مما يوجه له مباشرة أيام حياته، وما تعقبه لم يأتي وليد أمر عابر أو حدث عابر، وإنما جاء وليد ما تم تقديمه وتأسيسه قبل ذلك. من الأمور التي كان يفترض أن يراعى فيها النبي ويتجسد من خلال تلك الرعاية مصداق القربة أي المحبة في القربة، هو تعظيم من ينتسب للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وما يضاف إليه. لكن مع شديد الأسف على العكس من ذلك تماما، وكأن القرآن وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بالعكس من ذلك. في هذا الشهر الفضيل أكثر من ذكرى تضاف لأهل البيت عليهم السلام، أما تشترك في جهة واحدة. الذكرى الأولى هي ذكرى هدم القبور الطاهرة والقباب المنورة على أضرحة المعصومين في جنة البقيع في 8 من شهر شوال. الذكرى الثانية ذكرى شهادة الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام سيد شهداء عصره، وأيضا هو الآخر صاحب قبر مهدوم لا قبة ولا علم يدلل عليه. وكذلك ذكرى شهادة إمام مذهبنا الصادق من آل محمد عليه السلام. وهو أيضا يشترك مع ما تقدم من المناسبات في مسألة أنه أيضا جرى عليه ما جرى، واستتبع بعد وفاته بهدم القبة من على قبره الشريف. عندما نرجع إلى النصوص الشريفة من العامة والخاصة، من السنة والشيعة، من محدث الفريقين، نجد أن كما هائلا من الروايات يعنى بمسألة القبر وحرمة القبر، وما على الإنسان الذي يرغب في الحقيقة إلا أن يرجع إلى باب غسل الميت وما يتفرع عنه من فصول ومسائل حسب التقسيمات وخطط العمل في التأليف التي انتهجها المؤلفون محدثون، ليجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا كان ينهى أن يطأ الإنسان المسلم القبر برجله قدمه. يدل هذا على ويش يعني؟ هل يدل على أن من في القبر لا قيمة له ولا حيثية له؟ أم أن هذه البقعة بغض النظر عمن هو فيها لها قيمة بحيث تستدعي الرسول أن يعطيها هذه الخاصية؟ ثم نسأل قبل أن تصبح قبرا، هل كانت لها هذه الخاصية؟ وإذا كان ذلك، لماذا الرسول لا يعطي هذا المعنى؟ مثلا في الحديث: لأن أطأ على حد السيف أحب إلي من أن أطأ القبر بقدمي. ليش؟ يقول كن سيف حاد أحط رجلي عليه أقطع أن هناك إصابة دم سيراق، أحب إلي أهون على نفسي من أن أطأ على هذه. دلل على ويش؟ هذه رسائل من الرسول للأمة التي تعي. لكن مع شديد الأسف هذا من جهة النصوص، من جهة سيرة المسلمين جرت على تعمير القبور، جرت. إذا كانت المسألة مسألة إقامة الدين والشرع وتطبيق الحكم والتكليف الشرعي، حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. شنو الخصوصية اللي تطلع قبر النبي من عموم هذه المسائل؟ ليش القبة باقية؟ ليش ما تسوى بالتراب أسوة بغيرها من القباب؟ والشرك واحد مو اثنين، الشرك واحد. إذا قبة على ولي أو إمام أو تابع أو صحابي أو عظيم تؤدي إلى هذه النتيجة أنها أحد مصادق الشرك الذي ينبغي أن يدفع، والمنكر الذي ينبغي أن يرفع، بسم الله قبة النبي موجودة. احنا ما نعرف ان الدين يقسم ويجزأ ويساق حيث تكون المصلحة او الرغبة او التوجه. بالنتيجة قبور صحابة عليها قباب في أكثر من موطن وموطن. قبر الخليفة الأول عليه قبة، قبر الخليفة الثاني عليه قبة، قبور بعض أمهات المؤمنين في الشام عليها قبة، قبر الإمام علي عليه قبة، قبر الخليفة الثالث. واسأل التاريخ، اسأل التاريخ عن موضع قبره، ثم بعد ذلك اسأل. انزين، خال المؤمنين كاتب الوحي الخليفة الخامس أيضا له قبة في الشام. وهلما جرى طبقة الفقهاء وأئمة المذاهب، أي إمام مذهب ما إلى قبة؟ وكلهم مجمعين على الشرب، ما يصير بعد. إحنا نسأل نقول الإمام أحمد وهو إمام المذهب والذي اتكأ على رواية شاذة والراوي لها غير معروف، أبو العجاج الأسدي الذي لم يؤثر أنه روى حديثا، فهو مو من طبقة المحدثين، ولكن بالنتيجة هذا الإمام العظيم إمام المذهب الحنبلي تلامذته أعرف بمبناه وأدق في قراءة المسألة التي أفتأ بها. أليس من الحري بتلاميذه أن يسووا بقبره الأرض بادئ ذي بدء؟ والإمام الشافعي له قبة تناطح السماء علوا وارتفاعا، الإمام مالك إلى عهد قريب. أئمة أهل البيت عليهم السلام كون يدفعون ضريبة، وهذا شيء طبيعي طبعا، احنا نستغرب لا يكون، لكن أن يكون لا استغراب، بعد أن تبنى الذهنية على اعوجاج. احنا كنا نقول ونسمع شلون تمت الجرأة على هدم قبور الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ليش؟ لأن احنا ما عشنا المرحلة وما قرأنا النفسيات وما وقفنا على خصائص المشهد السياسي والتشكل والتغيير الذي لف العالم، باعتبار هذه إرهاصات ما بعد أو إفرازات ما بعد الحرب العالمية الثانية. لكن كلنا رأى بأم عينيه ما جرى على ضريح الإمامين العسكريين، وهذا بعد ما حد ما رأى في الدنيا كلها. وردة الفعل لم تكن متناسبة مع قوة الحدث، لم تكن متناسبة مع قوة الحدث على كافة الأصعدة. وين ما تحط يدك على صعيد تشوف أن هذا الصعيد لم يتعاطى الحدث كما ينبغي. إنزين، هذه اللاأبالية أو عدم القيام بالواجب كما ينبغي أو دفع المفسدة المحتملة بناء على هذا المسلك أيضا قاعد يجر اليوم على الأمة بكاملها. ولذلك بدل ما يصاب بالأمر على أن الشيعة عباد القبور، وإحنا نقول السنة عباد القبور. إذا قسمنا العالم الإسلامي مليار وأربعمية وخمسين مليون، خلنا نقول منها 300-400 مليون أتباع مدرسة أهل البيت، خل بقية مو أتباع مدرسة أهل البيت، هم قسمهم على أربع رؤوس من المذاهب الكبيرة، طلع منها مذهب تبقى ثلاثة، أضربها في النتيجة 75% من المليار في يدك، ذول كلهم يطفون حول القبور ويتبركون بالقبور. أضف إليهم قرابة 400 من الشيعة، يعني فوق المليار مسلم، كلهم يصير يعني بشخطة قلم وفتوى طائشة يصيرون من المشركين. وكفر لأنهم يطوفون بقبور يحبون القبور دو مش يعني له سنة. اليوم شو وش قاعد يصير في الصومال؟ قبل سنتين هدمت قباب أئمة الطريقة الصوفية ونبشوا قبور الموتى. يعني هذا هتك صريح واضح، استهدم القبة ما يخالف، قبر شنو؟ هذا قبر مسلم، يحرم بإجماع المسلمين نبش القبر. أخرجوا عظامهم وحرقوا قسما منها وذروها في الرماد، يعني مثل اليوم السيناريو جاي يتوسع على أكثر من موقع. في مصر، في تونس، في ليبيا، في المغرب، اللي بلد التصوف بامتياز، بلد مالك صاحب الإمام المنفتح، المذهب المنفتح، هذا الشيء موجود. في سوريا ولما تبسط السلطة وتحسم الأمور أيضا نفس الشيء، ضريح سبط الإمام الحسين المحسن. يعني حتى التعامل مع القيمة الأثرية اللي هي قيمة إنسانية سامية ومن خلالها تقرأ ثقافة المجتمع، حضارة المجتمع، وعي المجتمع، تقدم المجتمع، أيضا هذه مسقطة من الحسابات. أنا أقول القادم أسوأ، ما لم تعي الأمة دورها وتنهض بمسؤولياتها، وإلا القادم أخطر. ليش؟ لأن الفكر مؤصل له، ولما يأصل الفكر صعب تتخلص من عنده. واتفاقا المذهب الحنبلي بما هو مذهب لا يرى هذا الرأي ولا يتجه هذا الاتجاه، وإنما المذهب حمل هذا الشيء. والقراءة للنص وتوجيه الفتوى كان مسيسا بامتياز منذ ذلك اليوم. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ للمسلمين أماكنهم المقدسة كمساجد للمسلمين عامة، أضرحة للمسلمين عامة، حسينيات لشيعة أهل البيت عليهم السلام، أن يحفظ هذه الأماكن، فهي مصادر تؤمن لنا حالة من الثبات والاستقرار والتمسك والوقوف على خصائص ما نحن سائرون عليه. نحن نقترب شيئا فشيئا من عصر الظهور، قد لا نوفق في رؤية المهدي عليه السلام، قد حتى الأبناء لا يوفقون أو يوفقون لا ندري، لكن نحن على مقربة، لسنا كمن كان قبل 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة قبل، لا، نحن الآن أقرب. وبعدين يسوى أمره بين يوم وليلة، في رواية في ليلة واحدة يسوى أمر المهدي، متى يطلع ما ندري، أما في ليلة واحدة يسوى أمره، صيحة والسلام. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرينا، خصوصا بعد هذه الإشراقة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين في المؤتمر الأخير من دعوة لتأسيس مركز للحوار بين المذاهب. طبعا بغض النظر إلى أي مرحلة سوف تتقدم هذه القضية، كيف يتم التعاطي معها، طبعا هناك من يريد أن يأد هذه القضية وهي في مهدها، هذا موجود وضغط شديد، نفس إطلاق هذه القضية من قبل خادم الحرمين الشريفين هي إنجاز في حد ذاتها، هي إنجاز. ليش؟ لأنها تتضمن الاعتراف بجميع الأطراف، وهذا مكسب في حد ذاته، هذا مكسب. كيف إذا أخذت واقعا خارجيا، مضافا على أن مذهب أهل البيت المكمم لـ 14 قرن من الزمن اليوم بات يتحرك وبشموخ، فما فيك تلغي. كنت تجلس وياي وأجلس وياك، شوف إيش عندك وشوف إيش عندي، ونتبادل وجهات النظر، نسأل من الله سبحانه وتعالى. إذا إحنا ما شرفنا بالنظر إلى المهدي عليه السلام، أن نشرف في أن نرى القباب النورة على أضرحة أهل بيت النبوة، نسأل من الله ذلك. وهذا مو ترى مو مطلب مفروض، هو حق. نسأل من الله سبحانه وتعالى ذلك، وفقنا الله وإياكم لكل خير.